أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة فاز من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بآل محمد بآل محمد عرف الصواب وفي أبيات نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب، لا سيما أبو الحسن علي له في الحال، لا سيما أبو الحسن علي له في الحرب مرتبة تهاب. هو البكاء، هو البكاء في المحراب ليلا والضحاك إذا اشتد والنبأ العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع الخطاب علي الدور والذهب المصفى وباقي الناس كلهم ترابوا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وسلمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم. هذه الليلة هي ليلة مختصة بسيدنا ومولانا السلطان أبي الحسن علي بن موسى الرضا ثامن أئمة الهدى. هذه الليلة ذكرى ولاية العهد للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نخوض في هذه المسألة وأبعادها ونتائجها وما ترتب عليها سلبا وإيجابا، نريد أولا أن نقف عند ملامح شخصية سيدنا ومولانا السلطان علي بن موسى الرضا. تعرفون أن كل ظرف وواقع اجتماعي يعيش فيه الإمام المعصوم يختلف من إمام إلى آخر، يعني الواقع الذي عاشه أمير المؤمنين غير الواقع الذي عاشه الإمام الحسن، والواقع الذي عاشه الإمام الحسن غير الواقع الذي عاشه زين العابدين عليه السلام، والواقع الذي عاشه الباقر عليه السلام غير الواقع الذي عاشه الإمام الرضا. فترى كثير من السلوكيات الاجتماعية في حياة الإمام تختلف من إمام إلى آخر. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول مثلا: رقعت مدرعتي حتى استحيت من راقعها، حتى قال لي قائل: أوما تنبذها عنك؟ فقلت له: اعزب عني ما لعلي ولذة لا تبقى وملك لا يبلى. هذا الواقع الذي كان يعيشه أمير المؤمنين يحتم على أمير المؤمنين أن يعيش بهذه الطريقة، في حين أنك لما تجي إلى الواقع الذي عاشه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، شوف إمامنا الرضا كان ينتقي أجود أنواع الملابس ويلبسها ويجلس أمام الناس. ليش؟ لأن الواقع الذي يعيشه الإمام الرضا غير الواقع الذي كان يعيشه أمير المؤمنين. والحديث يقول: رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه. مو الزهد أن الإنسان يلبس الملابس الممزقة، مو الزهد أن الإنسان يلبس الملابس الرث، الزهد كل الزهد أن لا يملكك شيء. الزهد مو أنا أظهر في مظهر انتقاص أمام الناس، لكن الزهد أن هذه الأموال التي يملكها الإنسان يجب أن يكون الإنسان متحكما بها، ولا تكون هذه الأموال هي التي تتحكم بالإنسان. لذلك الصوفية دخلوا على بعض المتصوفة دخلوا على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه العقول المتزمتة اللي في بعض الأحيان تريد أن تفرض سلوكيات مدري من هنا وهناك على الإمام المعصوم. يريد يعلم الإمام المعصوم كان في مقام الإرشاد للمعصوم، مو هذاك اللي وقف للإمام أبي محمد الحسن وقال له يا حسن أشركت كما أشرك أبوك من قبل؟ قالوها لم قالوها؟ ما وقفوا لأمير المؤمنين وقال لله درك ما أفصحك كاذبا. دخلوا على الإمام الرضا قالوا له يا ابن رسول الله إن جدك ما شبع من خبز الشعير. جدك أمير المؤمنين كان يلبس من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، وأنت تجلس على هذه المرقعات وتلبس أقبية الديباج الفاخرة. تقول الرواية كان الإمام متكئا فاستوى جالسا. قالهم لقد كان يوسف نبيا وابن نبي يجلس على متكئات أهل فرعون ويحكم. لم يحتج الناس إلى ماذا كان يلبس وماذا كان يأكل وعلى ماذا كان يجلس، وإنما احتاج الناس إلى عدله في حكمه. يوسف كان عادلا. قالهم إن الله تعالى لم يحرم طعاما ولا شرابا كان من الحلال قل أو كثر، لكنه تعالى حرمه إن كان من الحرام قل أو كثر. هسه واحد إذا أمواله حرام ويريد يصير زاهد ويأكل لك كسرة خبز، هل كسرة الخبز هاي من الحرام تصير جحيم على الإنسان؟ لكن إذا أنا أموالك أنت فلان وزيد وعمر أموال كثيرة من الحلال، أريد أكل أنواع الأطعمة والأشربة وأريد ألبس كل أنواع الألبسة الفاخرة، حرام؟ لا حرام إذا كانت من الحلال. ثم ماذا قال لهم الإمام؟ قالهم لقد ألجأتموني إلى إظهار شيء كنت قد أخفيته بيني وبين الله. مد الإمام إيده جو الملابس الجميلة الكشخة، طلع الملابس الغليظة الخشنة، قالهم هذا لبسته لله وهذا لبسته إلى الناس. حتى القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى. لابد للإنسان، أنت ملاحظ في رواياتنا مثلا في أحكامنا أنك يوم الجمعة لما تروح إلى المسجد وبأيام الأعياد تروح إلى الصلاة تنتقف الثياب فاخرة عندك، أفضل ثيابك تلبسها، ما يقول لك أنت روح أصرف وتدين واشتري، لكن يقول لك أفضل ثياب عندك ترتديها وتتعطر وتجي، كأنه بعد ماكو مكان أفخر من هذا المكان وأفضل من هذا المكان تحضر فيه، كأنك تحضر في ضيافة الله تبارك وتعالى في المسجد. القرآن يقول لباسا يواري سوآتكم وريشا، والقرآن يبين أن اللباس له وظيفتان. الوظيفة الأولى يواري سوآتكم، يعني أن الإنسان هي الوظيفة البيولوجية يستر به جسده، وظيفة ستر الجسد أي الوظيفة الأولى يستر عورته. لباسا يواري سوآتكم وريشا، شنو يعني وريشا؟ يعني يتزين، تتزين باللباس، لباس جميل ولباس فاخر ولباس مظهر. رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه، مو واحد يروح يلبس لباس لما يتعدى الناس تنتقص من عنده تحكي عليه. هذا جانب. جانب آخر طعام الإمام. تعرف أن الإمام كان كثير الصيام وقليل الطعام، وإذا طرقه ضيف قدم تلك المائدة السخية. لكن كانت ميزة عند الأئمة صلوات الله عليه أنهم إذا وضعوا مائدة لا يميزون بين فرد وآخر، بين حر وعبد. الإمام يقول: بعض من رافقه في رحلته من المدينة إلى خراسان، يقول كان الإمام إذا وضعنا مائدة جلس مع عبيده وخدمه والمماليك. نجي مرات نقول له: يا ابن رسول الله خلي نعزل مائدة لوحدك تجلس، ما يصير تقعد مع العبيد. قال: ما لكم، الرب واحد والدين واحد والأب واحد والأم واحدة، ماذا تقولون؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا كان يتعامل. هذا الجانب لو تعديناه ذهبنا إلى جانب آخر، جانب الحلم عند الإمام. هذا الجلودي كان من أذناب هارون الرشيد، ويوم من الأيام كان عنده موقف مشين مع الإمام سلام الله عليه، عندما أمره الرشيد أن يهجم على بيوت العلويين بالمدينة ويحرقها، وهجموا على بيوت العلويين، إجا إلى بيت الإمام وأراد اقتحام دار الإمام، خرج له الإمام وأعطاه العهود والمواثيق على أن يأتي بكل ما عنده من ذهب وفضة وحلي داخل الدار. وفعلا دخل الإمام وجاب هسه هذا فد موقف مشين مع الإمام، كن في يوم من الأيام إذا مر الإمام عليه وهو في مصيبة يكون يتشمت بي، لكن مو من شيم أهل البيت التشمت والتشفي. دارت عجلة التاريخ بعد كم سنة بعد ولاية العهد للإمام، دخل الإمام في مجلس المأمون، شاف المأمون غاضب على الجلودي، قال: خذوه واقطعوا رأسه. الإمام قاعد، هذا موقفه سيء كان مع الإمام، لكن لا، قام الإمام تشفع له وأنقذه من القتل. هذا هو الحلم، كرمهم هم أهل الكرم والجود والسخاء، حطوا لنا ضوابط خاصة في الكرم والجود والسخاء. يقول الصولي: كنت جالسا عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، وتعرف أنت مجلس الإمام إلى داخل أنت أشبه ما يكون مجلس المرجع، المرجع لما يقعدون يمع علماء وعوام وجهاء شخصيات فقراء مساكين كلها تدخل بمجلس المرجع، مجلس الإمام هكذا، قاعدين علماء، قاعدين شخصيات، قاعدين وجهاء، قاعدين فقراء، قاعدين يسألوني، قاعدين طلاب. يقول: بينما نحن كذلك إذ دخل علينا سائل سلم، قال: السلام عليك يا ابن رسول الله، أنا رجل مصدري من الحج من أهل خراسان من محبيكم وشيعتكم، وقد نفذت أموالي وما عندي ما يوصلني إلى خراسان، وأنا رجل الله تبارك وتعالى أنعم علي بنعمة ومو فقير، فإن شئت أن تعطيني مبلغ قرض، يا إما أن أوصل إلى خراسان وأرجعه إليك، يا إما أتصدق به نيابة عنك. يقول: قال له الإمام: اجلس رعاك الله. إلى أن انصرف الناس من المجلس بقينا احنا 3-4 أنفار، وقاعد هذا الرجل الخراساني. دخل الإمام إلى الحجرة، دخل الإمام شوية مديدة من وراء الجدار من وراء الباب، قال: أين الخراساني؟ قال: بلى سيدي. قال: خذ هذه 200 دينار هبة مني إليك، لا ترجعها إلي ولا تتصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني. يقولون طلع الإمام سألنا: يا ابن رسول الله لما قلت له أخرج لا أراك ولا تراني؟ قال: هذا رجل عزيز في قومه، وأنا خفت أن أرى ذل السؤال في وجهه، ما عرف التأريخ أناسا تعاملوا بقانون الكرم والجود والسخاء كمحمد وآل محمد صلوات الله. تعرف أن الله تبارك وتعالى جعل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أوعية لعلمه، فهم خزان العلم ومنتهى الحلم. شخصية الإمام، خلينا ننتقل إلى هذا الجانب، جانب آخر وهو جانب مسألة ولاية العهد وحيثياتها. الإمام شخصيته في المدينة رسول الله بعد موت هارون، المأمون كان في خراسان، الإمام كان في المدينة، بدأ يظهر صيت الإمام إلى أرجاء الدنيا، والإمام في مسجد جده رسول الله يدرس، والناس تنهل من علمه، والناس تحضر في درسه، والناس بدأت تلتف حول الإمام، وكلام الإمام إمام الكلام، والناس ترى تبيز هم مرات تشوف الإنسان لما يتكلم. المدينة فيها والي من قبل النظام العباسي، لكن هذا لا يروق لهم، أن الناس تلتف حول الإمام، الناس بدأت تزدحم في درسه وفي مسجده وفي صلاته وفي مجلسه. بدأت الكتابات هنا تذهب إلى المأمون العباسي، أن الناس بدأوا يلتفون حول الإمام. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الإمام يمثل امتدادا طبيعيا وامتدادا تشريعيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو الناس يلتفون على الإمام هذا ما يروق للنظام العباسي. أمر المأمون العباسي بإشخاص الإمام صلوات الله وسلامه عليه من مدينة جده رسول الله إلى خراسان. طبعا ما كان الإمام راضيا، بل كان الإمام مكرها. هنا بدأت مناورة سياسية ذكية قام بها، قد يعني ممكن الكثير من الناس ينغرون بها، ونغر بها الكثير، وهي مسألة ولاية العهد للإمام صلوات الله وسلامه عليه. شنو السبب اللي جعل المأمون العباسي يسند ولاية العهد للإمام الرضا؟ أولا، أظهر للناس بأنه رجل متشيع. اثنين، أظهر للناس أنه متشيع لأن القاعدة الجماهيرية والشعبية للإمام والشيعة بدأت تكبر وتتضخم يوما بعد آخر، والناس بدأوا يلتفون، وهنالك حس وشعور ثوري عند الشيعة، فأراد أن يمتص هذا الشعور الثوري من جهة، ومن جهة أخرى يريد جس النبض. شنو موجود؟ ماذا عند الشيعة؟ وأراد أن يكتسب هذه القاعدة الجماهيرية ويجعلها في خزينه وفي رصيده. أعلن أمام الناس إسناد ولاية العهد للإمام صلوات الله وسلامه عليه، كثير من الناس فرحوا. لكن من جانب آخر يجب أن نعرف أن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا تؤمن بشيء اسمه ولاية العهد في المناصب الإلهية، في المنصب الإلهي ماكو ولاية. عدنا نبي وعدنا إمام، الإمام ما عنده ولي عهد، ولا النبي عنده ولي عهد، لأنه رجل شخص منصب من قبل السماء، يعلم عنده علم ما كان وما يكون وما هو كائن، هو مو ناقص ولا يحتاج الإمام ما يحتاج استشارة ولا يحتاج إلى من يأخذ رأيه، رأي الإمام فوق كل الآراء. ليش؟ لأنه رأي المعصوم، ورأي المعصوم هو رأي الله تبارك وتعالى. ما يريده المعصوم هو عينه ما يريده منه، ما يريده الله تبارك وتعالى. فالإرادة الإلهية لا تختلف مع إرادة النبي ولا مع إرادة الإمام، إرادة واحدة. راح يجينا ليلة إن شاء الله ليلة أبو طالب نتكلم عن هذا المعنى. لذلك الإمام أصلا لا يؤمن، هذه قضية موجودة لكن أهل البيت لا يؤمنون بها. من هنا وصل الإمام وكان مكرها ومجبرا إلى خراسان. لما وصل كان هنالك استقبال مهيب، خرج وجوه الشيعة وجوه أهل خراسان، الشخصيات عامة وكافة الناس في حفل عظيم وكبير، الوزراء مع المأمون العباسي كلهم يستقبلون الإمام. في ذلك المجلس الحاشد بالناس استقبل الإمام، استقبله المأمون، قال له: يا ابن رسول الله، إني نظرت في آل علي وبني العباس فلم أرى أعلم ولا أتقى ولا أجل منك، فإني رأيت أن أخلع الخلافة مني وأجعلها لك. هذا في بادئ الأمر، لكن الإمام يعرف هذا الكلام شنو معناه. أجابه بجواب، قال له الإمام، قال له: إن كان هذا الأمر هو حقك ولك فلا يجوز أن تجعله لغيرك، وإن لم يكن لك فلا يجوز أن تهب ما ليس لك. هذه الكلمة مثلت كأنها صفعة في وجه المأمون العباسي. بالمقابل قال: إن شئت أن أسند إليك ولاية العهد. قال الإمام، قال له: أنا أخبرني أبي عن آبائه أني أخرج من الدنيا قبلك مسموما. قال: يا ابن رسول الله، ومن يقدر على مسك بسوء وأنا حاضر؟ قال: والله لو شئت لسميته، يعني أنت لو شئت لسميته. سكت المأمون، وحدثت هنالك مراسم لإسناد ولاية العهد للإمام، وحضر الناس لتهنئة الإمام، ودعب الحضرة تلك الساعة، وأنشد تلك القصيدة التائية اللي أكملها الإمام. قال له: أكمل يا دعبل. قال: ماذا أكمل سيدي؟ قال: أكمل وقبر بقوس. يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضلا صلوات. لكن الإمام انبرى لإفشال هذا المخطط وإفشال هذه المؤامرة. شلون؟ أول ما دخل الإمام إلى نيشابور كان أهل خراسان خرجوا لاستقبال الإمام. وين؟ في نيشابور. صعد الإمام وخطب هنالك خطبة، حتى المأمون العباسي لما وصل الإمام سأل، قال: ماذا خطب علي بن موسى وماذا تكلم في نيشابور؟ لأن كلام الإمام مهم جدا. قال له: لقد قال أبو الحسن كلمة أوجزها. قال: ماذا قال؟ قال: وقال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها
وأنا من شروطها.
يعني شنو؟ يعني لا تقبل هذه الكلمة إلا بنا.
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بدر ولا فلكا يدور ولا فلكا يسري إلا لأجلهم ومحبتهم. بهذه الكلمة حطم كل ما بناه المأمون العباسي، كل آمال راحت تحطمت بهذه الكلمة. بيّن للناس أنه ترى أنا الإمام المعصوم المفترض الطاعة، أنا إمامكم الشرعي. لكن بقي الإمام يشكل عائقا أمام النظام العباسي، لا بد من التخلص منه. عبد الله بن بشير يقول أمرني المأمون أن أطيل أظفاري على غير العادة. يقول أطلت أظفاري، لكن اليوم الإمام أصيب بوعكة صحية، أرسل علي المأمون انطاني شيء يشبه التمر الهندي، قال لي اعتجنه بيديك. خذيت ظليت اعتجنه بيدي، ما أدري شنو هو. يقول قال لي بعد ذلك اتبعني، تبعته أقبل إلى دار الإمام، وكان الإمام طريحا في فراشه، قال لي يا ابن رسول الله هل جاءك أحد بماء الرمان؟ فإنه مما لا يستغنى عنه بمثل هذا الحال. قال الإمام لا. التفت إلي قال لي يا عبد الله اذهب وأتنا برمان. يقول جبت رمان، قال حطه بيديك. يقول علمت أن الذي كان في يدي هو سم قاتل. حطيت الرمان، قال لي اعتصره، اعصره حتى يطيح الماء. يقول قلت قد اتخذت وسيلة للقضاء على الإمام، ظليت أعتصر الماء، أعتصر الماء إلى أن ملئ الإناء، أخذه المأمون ناوله لإمامنا، شرب منه إمامنا الرضا، أجركم الله، سر السم في بدنه. إمامنا الرضا يشعر وكأن أمعاءه تقطع بالسكاكين، يرفع قدما ويضع أخرى من شدة ألم السم في بدنه. يقول أبو الصلت دخلت على الإمام رأيته قد اصفر لونه. يقول لما نظر إلي الإمام قال لي يا بصال قد فعلوها. بقي إمامنا يومه وليلته يتلوى على فراش بعيدا عن أهله وعشيرته وعياله. يقول أبو الصلت أنا جالس على باب الإمام وإذا بصبي دخل علي يشبه الناس بأبي الحسن الرضا. قلت سيدي من الذي أدخلك والأبواب كلها مغلقة؟ قال لي يا بصالت إن الذي جاء بي من المدينة هو الذي أدخلني، أنا إمامك الجواد، دخل إمامنا الجواد على أبي الرضا، كب عليه باكيا، أوصاه بوصايا، أعطاه مواريث النبوة والإمام،
أجركم الله بعد استقبل إمامنا القبلة مدد يديه ورجلي تشهد الشهادتين عرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإمامه أين المنادي والسيدة أصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي قام شبلا يغسله والدمع من عينه ما مدد على المغتسل والماء جاه من السماء والشهيد حسين جدا تغسل في ظل دماء شافت عيال بيسرها من عقب عين العذاب إمامنا الرضا غسل وكف حمله شيعته على رؤوسهم الورود والرياحين ترتمي على جنازة إمامنا الرضا لكن سيدي جدك الحسين ما غسلوه ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء شلون حالت ولا واحد حضر لحسين ذاك اليوم استاهل ابو علي استاهل الدمعة ولا واحد حضر لحسين ذاك اليوم شو سوي يخلص جثته من سحق خال القوم يخلص ويخلص زيان أبوك الثوب يقولون يوم العاشر لما أمروا بفصل الرؤوس عن الأجساد يقول إجا وصل الدار إلى الحر بن يزيد الرياحي أقبلوا عشيرته قال له يا ابن سعد والله لا تفرق بين رأس وجسد شيخنا وكبيرنا زينب كانت واقفة تنظر عشيرة الحر جو شاله لكن ابن أمها ما ظهر ليوم عاشر نادت العشيرة شالتا سعد الله قلبك يا زينب الله يعينك يم المصاير العشيرة شالتا بحر ضير الكيل من أم علي أشعلي تلغير بس ظل وين ما عيد أم عشير ضحايا وبالشمس من غير تجف ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه إلهنا لا تخرجنا من مجلسنا هذا، لا تفرق جمعنا هذا إلا بقضاء حوائج وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبول أعمالنا. عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إلهنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم عملهم، احفظهم في أهلهم وذويهم ومن يلوذ بهم إلى أمواتهم وأمواتكم وما شيعة أمير المؤمنين. من ليس لهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.